بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، مضى معنا الكلام على الركن الاول والركن الثاني من اركان الرهن وما تضمنته من شروط، ونحن اليوم باذن الله جل وعلا نتكلم على الركن الثالث وهو الشيء المرهون فيه. قالوا أصل مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذا أنه يجوز أن يأخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة. قال وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض، فلا يجوز فيه عقد الرهن، وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى، أي من حيث التحريم. وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة، أي في المسلم فيه. وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم، فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن، لأنه قال في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني قالوا إذن يجوز في ماذا؟ في السلم، وما عدا فلا يجوز، والسلم عندهم ما يكون في ماذا؟ في المبيعات. واستدلوا بظاهر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن، فعلى مذهب مالك لا يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض أو في القرض وفي قيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة. يعني عند مالك كل هذا يقول يدخل فيه ماذا؟ الرهن. كل ذلك يدخل فيه الرهن، يعني رجل مثلا يجوز أخذ الرهن في السلم وهذا واضح، يعني رجل مثلا أعطى رجلا مالا، رجل أعطى رجلا مالا على أن يفعل له، أو مثلا يعطيه مالا على أن يكون له يعني الثمار، يعني يريد ثمر نوع معين كذا وكذا في شهر كذا وكذا كذا كذا صاع، يعني على وصف معلوم في زمن معلوم والثمن يكون معلوم بشروط السلم الذي مرت معنا، فيقول له نعم سأعطيك، يقول له صاحب السلم لكن أريد رهن، أعطني رهنا. إيش يكون؟ شيء يقولون ليس على مذهب مالك لا يكون من أثمان، يعني لا يكون مقابل ماذا؟ مال، لكن يعطيه مثلا جارية أو يعطيه عبدا أو يعطيه مثلا إبلا، الآن في أيامنا سيارة، يعطيه رهن مثلا عقار بيت أو ما شابه ذلك، يقول هذا يجوز، لأن السلم صورته فيه معنى من معاني ماذا؟ دفع مال لشيء ماذا؟ لشيء ماذا؟ يعني غير موجود معدوم، فيخاف أنه لا يوفي فيأخذ منه الرهن لأجل ماذا؟ يستوثق من ماله. فيقول هذا يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض، في القرض كذلك واضح. قالوا في قيم المتلفات، في قيم المتلفات، إيش قيم المتلفات؟ مثلا رجل أتلف على رجل شيئا، مثلا رمى السيارة حقا كسر الزجاج، ذهبوا مثلا إلى مكان قالوا خلاص نعطيك مالا مالك، أو قال الرجل أنا سأعطيك مالك، قاله متى؟ قال له سأعطيك بعد كذا كذا، قال أعطيني رهنا، يقول يجوز. واضح؟ وكذلك أروش الجنايات، أروش الجنايات في ماذا؟ في الأموال. يعني رجل كذلك كسر سن لإنسان فكان عليه ماذا؟ عليه شيء من أروش الجنايات، فليس معه، له أن يأخذ منه ماذا؟ رهن حتى يدفع. الذي عنده مثلا يقول له الآن ما عندي مال، إن شاء الله بعد شهر يأتيني المال عند فلان صديقي كذا كذا، لكن سأتي بالمال. يقول له خلاص ارهني مثلا بيتك أو سيارتك أو كذا، بحيث أن خلال فترة كذا وكذا إذا ما وفيت أنا سأخذ ماذا؟ مالي من الرهن. واضح ما شابه ذلك. فعند مالك رحمه الله تعالى يجوز، يعني في مسألة الجراحات، في مسألة يعني في الجراحات، في الجنايات، في كذلك يعني المأمومة الجائفة، في الدية، يقول هذا كله يدخلها ماذا؟ يدخلها الرهن، يدخلها الرهن. يعني فقال يدخل في هذا كله الرهن إلا في ماذا؟ إلا في مسألة القتل العمد. في مسألة القتل العمد لماذا لا يدخله الرهن؟ لأنه إيش يرهن؟ لا بد يكون ماذا أراد، لأنه قد يكون فيها القصاص، قد يكون فيها القصاص. لكن إن رضوا بالدية الأمر فيه واضح، إن رضوا في الدية الأمر فيه واضح. إذا قالوا أما قتل العمد والجراحة التي يقاد منها، قتل العمد أو الجراحة التي يقاد منها، إنسان كسر سن إنسان أو فقع عين إنسان، الرجل يريد القصاص، فالآن ما في شيء اسمه رهن. يقولون أما قتل العمد والجراحة التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفى الولي، إذا عفى الولي انتقل إلى ماذا؟ إلى الدية. قالوا قولا أحدهما أن ذلك يجوز، وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود. والقول الثاني أن ذلك لا يجوز، وذلك أيضا مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية. واضح؟ هذه الدية قل له ما سأعطيك، اقتلني. على قول من يقول بأنه تسقط الدية ويوجب القتل، يكون هنا الرهن ماذا؟ غير معتبر. واضح أن الرهن في ماذا؟ في نفس. وكما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كذلك في مسألة يعني الضمانة والكفالة، أن لا تكون في النفس أو لا تكون على ماذا؟ على النفس. كقتل إنسان قتل إنسانا، لا يقول فلان خلاص أنا أكفله أنا به زعيم، لأنه قد يذهب يمينا أو شمال، ما يستطيع الناس أن يأخذوا هذا بذاك الضامن أو الكافل، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأموال، فإنها قد تستوفى، الأموال قد تستوفى من ماذا؟ ممن ضمن أو ممن كفل. طيب، لا إله إلا الله. قالوا كذلك ويجوز قتل، ويجوز يعني في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة، وذلك بعد الحلول، ويجوز في العارية التي تضمن، ولا يجوز فيما لا يضمن، ويجوز أخذه في الإجارات، ويجوز في الجعل بعد العمل، ولا يجوز قبله، ويجوز الرهن في المهر، ولا يجوز في الحدود، ولا في القصاص، ولا في الكتابة، وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة لا يصح فيه الرهن. طيب، وقالت الشافعية، والشافعية في المرهون فيه لهم شروط ثلاثة، أحدها أن يكون دينا في الذمة، أن يكون دينا في الذمة، فإنه لا يرهن في عين، أي لا بد أن يكون دينا وأن يكون في ماذا؟ في الذمة. أما إذا كان في شيء، إذا كان في عين ما، فإنه لا رهن فيه. والأمر الثاني أو الشرط الثاني، قالوا أن يكون واجبا أي لازما، قالوا فإنه لا يرهن أو لا يرهن قبل الوجوب، لا يرهن قبل الوجوب أي قبل وجوب ما هو السبب في الرهن، ما هو السبب في الرهن. قالوا فتخرج الأمانة كالقراض والمعينات ومنافعها. قال فلا يصح الرهن في العارية، قالوا فلا يصح الرهن في العارية يعني والمعينات ومنافعها، قالوا فلا يصح الرهن في العارية. ولا في منافع دابة معينة. والشرط الثالث أن لا يكون لزومه متوقعا، بمعنى أنه إذا كان لازما أو آيل إلى اللزوم أي إلى الوجوب، أي ذلك القرض أو ذلك الشيء الذي يسترهن لأجله، فإنه يجوز فيه الرهن، وإلا فلا. فلذا قالوا دخل، قالوا ودخل بالآيل للزوم، يدخل في ذلك الآيل للزوم الجعل، ودخل بالآيل للزوم قال الجعل والإجارة ونحوهما يجوز في الآيل للزوم، وهو معبر عنه أن لا أن يكون لزومه متوقعا. قالوا فيدخل فيه الجعل والإجارة ونحوهما، فيجوز أن تجعله يعني تجعل رهنا على طلب الآبق، تجعل رهنا على طلب الآبق وتدفع له قبل العمل رهنا، وتدفع له قبل العمل رهنا فيما يجب له من الجعل إن تم العمل. إن تم العمل، مثلا رجل يقول لرجل اعمل لي عملا ما، وإذا انتهيت سأعطيك مالا، سأعطيك مبلغ كذا وكذا، أو سأعطيك يعني أجرتك أو ما شابه ذلك. يقولون له أن يقول، أي العامل له أن يقول اعطيني رهن أنك ستعطيني. قالوا في مثل هذه الصورة يجوز، وإن لم يكن قد وقع ولكنه آيل إلى ماذا؟ أي الوقوع، آيل إلى ماذا؟ أي الوقوع. فهذه ثلاثة شروط عند الشافعية في ماذا؟ في المرتهان. طيب نرجع إلى المسألة التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وهي مسألة يعني مسألة هل القبض شرط في الرهن؟ تقدم أن القبض على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه شرط كمال وليس بشرط صحة. فصل في شروط الرهن وتحته مسائل، في شروط الرهن وتحته مسائل. الأولى، هل القبض شرط في الرهن؟ واضح هذه المسألة يا جماعة، يعني هل يشترط في الرهن، يشترط في الرهن أن يقبض أو لا يشترط ذلك؟ اتفق العلماء بالجملة على أن القبض شرط فيه، أي شرط في الرهن، ثم اختلفوا هل هو شرط صحة أو شرط كمال. وفائدة الفرق أن من قال أنه شرط صحة، شرط صحة، قال ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن. واضح هذه الصورة يا جماعة؟ يقول إذا لم يقع القبض لا يلزم الرهن الراهن، بمعنى جاء زيد إلى عمر قال زيد لعمر أقرضني 100,000، فقال له عمر سأقرضك على أن ترهنني رهنا، قال نعم سأرهنك رهنا غدا. واضح يا جماعة؟ أعطاه 100,000 مشى زيد. فعلى هذه المسألة المذكورة، من قال بأن القبض شرط صحة، من قال إن القبض شرط صحة، يقولون في هذه الصورة بأنه لا يلزم بالرهن، زيد لا يلزم بالرهن. لماذا؟ لأن عمر فرط، لأن عمر يجب عليه أن لا يعطيه شيئا حتى ماذا؟ حتى يقبض الرهن. على القول الثاني الذين يقول القبض بأنه شرط كمال، يقولون يجب على زيد أن يعطيه الرهن وإن تأخر وإن لم يقبضه في المجلس. واضح يا جماعة أم لا؟ فعلى هذه المسألة كما سمعتم وقع الخلاف بين أهل العلم، فذهب يعني قبل هذا قالوا ومن قال شرط تمام قال يلزم العقد ويجبر الراهن على ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. أي إذا حصل هذا ما عليه شيء، ليس عليه شيء، انتهى أمره. قالوا فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية اختارها الخرقي إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، بمعنى أن هؤلاء جعلوه شرط صحة، القبض شرط صحة عند هؤلاء. وذهب مالك إلى أنه يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض، قال لأنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع. قال ابن رشد وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول. انتهى كلامه. ومعنى هذا أن الرهن ما دام في العقد فيجب الوفاء به كغيره من ماذا؟ من العقود، كغيره من العقود. هذا وجه قول مالك بأنه يعني بأن القبض ماذا؟ بأن القبض شرط كمال وليس شرط صحة، شرط كمال وليس شرط صحة، بمعنى أن من لم يقبض يعني تأخر قليلا القبض فإن الراهن يجب عليه أن يعطي المرتهن الرهن. طيب. وقال بعض الحنابلة ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه بالقبض، لا يلزم رهنه إلا بالقبض، ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض. وفيما عداهما روايتان، أي فيما عدا الموزون والمكيل، أحدهما لا يلزم إلا بالقبض، والأخرى يلزم بمجرد العقد كالبيع. وعلى هذا فيستفاد أن الحنابلة لهم قول ثالث في المسألة، وهو أن ما كان مبيعا، أن ما كان مكيلا أو موزونا فإن القبض فيه واجب، أي في الرهن، وما لم يكن كذلك فعلى قولين أو على روايتين، الرواية الأولى بأنه يجب والرواية الثانية بأنه لا يجب، كالقولين في المسألة، كالقولين في ماذا؟ في المسألة. استدل أصحاب القول الأول بأدلة، فمنها قوله تعالى فرهان مقبوضة، قالوا فوصفها بأنها مقبوضة. الثاني استدل كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنافقته إذا كان مرهونا، الحديث وهو في البخاري من حيث أبي هريرة. الشاهد منه قالوا فيه دلالة على أن المرتهن، على أن المرتهن يقبض الرهن لأن الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، أي كان عند المرتهن. واستدلوا كذلك بحديث الباب، ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبض اليهودي الرهن، أقبض اليهودي الرهن درعة فمات وهو عنده. الرابع استدلوا من حيث المعنى والتعليل، قالوا أن الاستيثاق لا يكون إلا بالقبض، إذ بدونه لا يتمكن صاحب الدين من أخذ الرهن، لأنه قد يماطله أو يتصرف في الرهن قبل إقباضه بشيء من التصرفات، يعني يبيعه أو يتصدق به يتصرف، فيقول ما يقول تصرفت فيه. طيب، واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يدخل فيه عقد الرهن سواء قبض المرهون أم لم يقبضه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجه الشاهد واضح منه. الثالث من حيث المعنى، قالوا: لأن جميع الناس يستقبحون هذا، أي أن يرهنه ويعطيه ثقة ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن، يبيع ويفسخ الرهن، يقول سأعطيك الرهن فإذا افترق ذهب وباع الرهن. وأيضا من حيث التعليل والمعنى، قالوا أن فيه مفسدة عظمى، والشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وذلك أن فيه فتح باب لكل متحيل، أن فيه فتح باب لكل متحيل يتحيل على المحسنين بعدم القبض للرهن، وأنه غير لازم عليه، وما كان ذريعة لباطل فهو باطل. يعني واضح الصورة، يأتي رجل إلى رجل محسن: أنا أريد قرضا وأريد دينا وأريد كذا، يقول له: أنا سأعطيك، أنا ما أرد أحد لكن أريد تعطيني رهنا. يقول له: أبشر أبشر، غدا بإذن الله جل وعلا وأتيك بالوثيقة، وثيقة البيت حقي تبقى عندك، أو سأتيك برهن ذهب الزوجة يبقى عندك. وعد، يقول وعد، سجل خلاص إن شاء الله، وعد بإذن الله عز وجل غدا عندك الذهب، الآن أنا محتاج الآن المال. يعطيه المال ينصرف، يأتي اليوم الثاني: يا جماعة هات الرهن. يقول: يا أخي غير واجب، غير واجب، روح ما تقرأ كلام العلماء، مذهب العلماء يقولون ما يجوز، إمام أحمد، إمام فلان، الشافعي، واضح يا جماعة؟ هذا التحيل. في باب ماذا؟ فتح باب الحيل والتحيل على من؟ على المحسنين، على أهل ماذا؟ على أهل الإحسان. وما كان ذريعة لباطل فهو إيش؟ قالوا فهو باطل. أيضا قالوا أن هذا الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا، فتجد الفلاح يستدين من الشخص ويرهن مزرعته وهو باق في المزرعة، وآخر كما هو موجود حتى عندنا، يعني رجل يأخذ، يذهب إلى معرض سيارات يأخذ سيارة إيجار، يقول له: أعطيني ماذا، يعني يسموه بعضهم البصيرة حق البيت، ملكية البيت تبقى عنده، والرجل ساكن في بيته، ما ملك البيت ولا قبض البيت ولا قال، يأخذ الأوراق يقول يكفي هذا، ويحصل ماذا؟ ويحصل ما يحصل. فالحاصل أنهم يقولون فعمل المسلمين يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر مشروعا، يدل على أن الأمر ماذا؟ مشروعا، والناس والأمة لا تكون دهورا على ماذا؟ على باطل. وهذا القول الأخير رجحه العلامة العثيمين، أي أنه لا يشترط القبض في صحة الرهن، وهو الأظهر، وهو الأظهر من حيث الدليل والتعليل. من حيث الدليل أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واجب، ما دام وقع العقد على أن يكون ثم رهن، على أن يكون ثم رهن فيجب الوفاء، فيجب ماذا؟ الوفاء، إلى جانب ما ذكر، إلى جانب ما ذكر من الأدلة والتعاليل أو التعليلات. وأيضا بالنسبة للأدلة، لأدلة أصحاب القول الأول، فإنه يجاب عليها بالآتي. أما الآية فإنها تدل على أن القبض من كمال التوثقة، أي في قول الله جل وعلا فرهان مقبوضة، من كمال التوثقة لا من شرط، يعني شرط صحتها بل من كمالها، لأن الله تعالى قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وهذا تكون في حالة ماذا؟ في حالة السفر، وحالة السفر ليست كحالة ماذا؟ كحالة الحضر، إنسان يحتاج إلى مزيد استيثاق، إلى مزيد ماذا؟ استيثاق. قالوا ثم إن الله جل وعلا بعد أن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قالوا ثم أعقب ذلك بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، واضح؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قالوا فيه دلالة وإشارة إلى أن القبض ليس بماذا؟ ليس بواجب، بحيث لا يصح الرهن إلا به، لأن الله جل وعلا يقول فإن أمن بعضكم بعضا فماذا؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وأيضا قد يستدل بالآية في قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته على أن الرهن ما دام في العقد فهو أمانة في ذمة الراهن، فهو أمانة في ذمة الراهن، يجب أداؤها، يجب أداؤها، والله أعلم. وأيضا يعني العلماء لما قالوا فرهان مقبوضة وأنها صفة للرهن، أجيب عليهم أو أورد عليهم قول الله جل وعلا وإن كنتم على سفر، وهذه صفة أيضا، واضح يا جماعة؟ قال فأنتم قلتم بأن السفر ليس بواجب في الرهن، وإنما ذكر في الرهن لأن الأغلب في السفر أنه لا يوجد الكاتب وأن إلى غير ذلك، فذكر لأجل هذا المعنى، فقيل وكذلك ذكر القبض مع السفر، وكذلك ذكر القبض ماذا؟ مع السفر، أي لأن السفر يحتاج إلى هذا المعنى، إلى مزيد استيثاق، إلى مزيد استيثاق. قال وأما الحديث الظهر يركب بنفقته ولبن الذر يشرب بنفقته، الحديث قالوا فغايته أن يقال أن الرهن إذا كان في يد المرتهن وهذا هو الأصل فله الانتفاع به على ما سيأتي بيانه من نوع المنفعة ونوع الرهن إن شاء الله، أي ما دام عنده الرهن وهو يعلفه مثل يعني حمار، عنده حمار مثلا رهن يعلفه، له أن ماذا؟ أن يركب عليه ينتفع به. عنده غنم رهن أو بقرة أو إبل رهن يعلفه المرتهن، فله أن يستفيد من ماذا؟ من اللبن. وليس معناه ماذا؟ أنه لا يصح إلا إذا قبضه، وإنما في هذا المعنى. وكذلك الحديث الآخر، حديث الباب في كون النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، كذلك يقال في هذا المعنى، في هذا المعنى، بمعنى أن الأصل أن الرهن يكون مقبوضا لماذا؟ للمرتهن، وليس معناه أن من لم يكن كذلك فلا يجب عليه، بل يجب عليه. طيب، فالأظهر والله تعالى أعلم هذا المذكور، ولا سيما أن لو قيل بغير هذا القول لازم منهم مشقة أولا ثم فتح باب ماذا؟ النزاعات والخصومات، فتح باب النزاعات والخصومات بين المسلمين. يأتي الرجل يقول أنا ما أعطيت الدين إلا وقلت له ترهني سيارتك، ما أعطيت إلا بهذا، وفلان وفلان يشهدون على هذا. يقول نعم لكن لا يجب علي، أنا أعرف هذا لكن أعرف عند الفقهاء لا يجب، فيحصل نزاعات ويحصل خصومات، والشريعة تسد باب الخصومات والنزاعات. طيب نكتفي بهذا أحسن. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.